ونشوف في النقطة الحمراء الطائرة في السماء، يعني الرصاصة طائرة في السماء كانت موجهات بالرصاص الحي. الأغريب في الأمر أنه في الاتجاهين كانت مواجهة حية بين الإرهاب والجيش. أنا خايف طول الطريق، خايف، أنا مدني أعزل، كنتش ضامن أني نوصل للدار أو ما نوصلش.
هكذا كانت حياة رمزي برطولي قبل سنوات، خوف مستمر من أن تصيبه رصاصة طائشة من هنا أو هناك. عاش رمزي في منطقة محاذية لجبل الشعامبي في موقع اندلاع الحرب ضد الإرهاب وسقوط عديد الضحايا من جنود ومدنيين بعد أن تحول الجبل إلى حقل للألغام.
زميل خويا مات وهو يمشط في الجبل مع الكتيبة العسكرية، فجأة في حركة لم تكن في الحسبان، حط رجله، عفس على لغم، فجر عليه الأدهى والأمر، فجر عليه اللغم الأول يطيح على لغم ثاني، مشهد يخلي القلب يبكي دم فعلا.
مشاهد مرعبة عاشها ابن القصرين ليقرر الانتقال إلى ألمانيا بهدف التخصص في مجال صناعة وتطوير كاشفات الألغام، عاقداً العزم على حماية بلده وشعبه من خطر الموت الخفي تحت الأقدام. هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول. مروى وشير أعدت الحلقة، وأنا أحمد خير الدين، مع نروي فصول الحكاية.
كيف كنا تلامذة في الابتدائي، كنا كل نهار أحد خاصة في فصل الربيع كل واحد منا يهز المحفظة متاعه ويحط فيها الماء ويحط فيها اللمجة، ونخرجوا نلعبوا في الهضاب والمرتفعات الجبلية اللي محيطة بمنطقتنا، خاطر احنا نسكنوا تحت سفح جبل الشعامبي مباشرة. وقتها كان آمن مطمئن لدرجة أنه وإحنا صغار الكبير فينا ما يتجوزش عمره 10 أو 11 عام، رغم ذلك نوصلوا نتوغلوا في ربوع وغابات جبل الشعامبي.
رمزي برطولي شاب تونسي ولد في المنجار، وهي منطقة ريفية محاذية لجبل الشعامبي الواقع في الوسط الغربي التونسي. رغم صعوبة المعيشة وافتقار منطقته لأبسط مقومات الحياة، عاش رمزي طفولة هادئة.
عشنا فيها طفولة ممزوجة البراءة مع الشقاء في آن واحد، كانش عنا حتى منفذ للترفيه أو الترويح عن أنفسنا ونحن كأطفال، يعني ما باش نعيش طفولتنا كيف باقي أطفال العالم غير الحقول أو الهضاب أو جبل الشعامبي في حد ذاته اللي المحاذي ومتاخم الأراضينا، غير أن نجدر فيه ونلعب بكل أريحية وبكل براءة. كنا دائمي الحرص على أننا نصنع من الضعف قوة، بالأحرى نرسم ضحكتنا وحدنا.
ولم تدم الضحكة طويلا، تمر السنوات وتتطور الأحداث. مع نهاية عام 2010 اندلعت الثورة التونسية، ومعها دخلت البلاد في مرحلة جديدة يصفها رمزي بمرحلة الرعب.
كل مرة نسمع بهجوم إرهابي أو تفجير أو انفجار لغم أو إطلاق نار على كمين عسكري أو شرطة، إلى اللي المصطلحات هذه في حد ذاتها كانت تغريبة علينا قبل 2010 و2011. المصطلحات، كلمة تفجير، كلمة إرهابي، كلمة انفجار، كانت تغريبة علينا، ما كناش نسمعوا بها. وقتها بالرسمي عرفت اللي عندنا جيش وطني ومؤسسة أمنية وعسكرية مستعدة فعلياً وحرفياً إنها تعرض صدورها للرصاص باش المواطن يبات آمن ومطمئن في داره. فعلاً العديد من العسكريين والأمنيين عرضوا صدورهم للرصاص، منهم اللي مات بالألغام، منهم اللي مات متفجر، فقط أنه يموت هو باش الشعب يعيش.
قبل العام 2010 كان جبل الشعامبي معروفاً كأعلى مرتفع في تونس وكوجهة سياحية لاكتشاف إحدى أجمل المحميات الجبلية، حيث مئات أنواع النباتات وأشجار الصنوبر، فيما يعتبره أهالي القصرين الملجأ الوحيد للترويح عن أنفسهم خاصة في فصل الربيع. وبسبب الإرهاب تحول الشعامبي إلى مسرح للمواجهات بين القوات العسكرية التونسية ومسلحين أعلنوا اتباعهم لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة، وتحولت أرض الشعامبي الخصبة إلى حقل للألغام والمتفجرات، حتى أطلق عليه الأهالي اسم جبل الموت.
بسبب طبيعة جبل الشعامبي الوعرة اللي يصعب السيطرة عليها نوعاً ما، اتخذها الإرهاب كوكر لشن الهجمات الشنيعة على الأمن والجيش التونسي. في ظل ظروف هذه الكل، أنا نقرأ بكالوريا أو ما يعرف في بعض الدول العربية الشقيقة بالثانوية العامة. كنت بالرسمي نمشي نقرأ وخايف، أنا كنت طفل صغير يعني نقرأ وخايف، يعني لا قدر الله نجم تصير لي حاجة في ظل الأحداث اللي تصير، يعني ممكن تجيني ضربة خاطية من هنا ولا من هنا.
أن تعيش في هدوء وسكينة كان أكبر ما يطمح إليه أهالي المنطقة. كانوا يحاولون صنع البهجة وتجاوز دوي الرصاصات والتفجيرات بالتجمعات العائلية على كأس من الشاي وتبادل أطراف الحديث عن بطولات الجيش التونسي، لكن سرعان ما تنقلب تلك الأجواء إلى مشهد رعب.
ونحن كنا ساهرين في الدار، عائلة كاملة، فينا التلامذة، فينا اللي يقرأ، فينا اللي يخدم، ومنطقة تمركز المدفعية متاع الجيش بيننا وبينها الكياس الرئيسي، الطريق الرئيسي. نتفكر ونحن دايرين كيسان التاي فوق الميدة، وفجأة يضرب المدفع وتصير رجة في الدار، لين بالرسمي كيسان التاي تقلبت فوق الميدة وشبابك في الدار رجت.
مر رمزي بمرحلة دراسية صعبة، كان يخرج من بيته وفي قلبه خوف من أن تصيبه رصاصة أو قصف، حتى أصبح مجرد التركيز في الدراسة إنجازاً.
كانت الدنيا عشية، طلعت نتمشى في أراضينا وما راعني إلا أني نشوف في الطيارة المروحية متاع العسكر في مواجهة بالرصاص مع الإرهاب. اللي زيدك في الأمر هذا دهشة أنه في نفس الأثناء فما قصف مدفعي على الجبل اللي مقابل جبل سيدي حراث تحت الكياس ملوطة. تخيل المشهد والظروف اللي الواحد عايش فيها، ورغم ذلك قدر أنه يركز ويشق طريق في وسط الصخر ويكمل قرايته وينجح فيها ويوصل يتميز.
كان رمزي مستعدا للموت في أي لحظة. لا زال يستحضر ليلة من ليالي صيف العام 2014. التقى أصدقاءه في مقهى قريب من بيته، وفي طريق العودة رأى مشهدا مرعبا.
ونشوف في النقطة الحمراء الطائرة في السماء، يعني الرصاصة طائرة في السماء كانت مواجهات بالرصاص الحي. الغريب في الأمر أنه في الاتجاهين كانت مواجهة حية بالرصاص الحي بين الإرهاب والجيش. بعد ما أقل من ساعة أو ساعتين من المواجهات المخيفة المرعبة، جو هدئ وأصبح الجو سكون. روحت من القهوة على الطريق نشوف في ثم تجمعات متاع شرطة، ثم تجمعات متاع تحركات متاع الجيش. وصلت للدار وأنا خايف طول الطريق، خايف. أنا مدني أعزل في وسط مواجهات بالرصاص الحي، كنتش ضامن أني نوصل للدار أو ما نوصلش.
ورغم الظروف الصعبة نجح رمزي في اجتياز مرحلة الثانوية العامة ومن بعدها الجامعة. فيها درس الهندسة الميكانيكية وتفوق فيها بامتياز. في الأثناء استمرت المواجهات بين الجيش التونسي والجماعات الإرهابية حتى عام 2013. أعلنت الحكومة التونسية قضاءها على الإرهاب، وبدأ الجيش في عمليات التمشيط داخل جبل الشعامبي والجبال المحاذية له. توقف دوي رصاص، فرح الأهالي، لكن لم تدم الفرحة طويلا. قضت مضاجعهم هذه المرة بانفجارات الألغام المزروعة، ومع كل خطوة خاطئة ينفجر لغم وتزهق روح بريئة.
هوية أداة خدمة في الجيش التونسي بداية من أعتقد 2015، وبعد مدة مش طويلة حوالي 2016-2017 زميل خويا اسمه الرقيب محمد أمين السبلاوي الله يرحمه مات أثر انفجار لغم عليه. هذا كان صديق مقرب الخويا، محمد أمين السبلاوي كان يتيم وهو المعيل الوحيد لأمه وأخته. الطريقة اللي مات بها نوعا ما طريقة شنيعة، مات وهو يمشط في الجبل مع الكتيبة العسكرية اللي هو معاها، فجأة في حركة لم تكن في الحسبان حط رجله عفس على لغم فجر عليه، فجأة حياته انتهت في غضون ثواني. الأدهى والأمر أنه كيتوفك يتفجر عليه اللغم الأول يطيح على لغم ثاني، مشهد خلي القلب يبكي دم فعلا.
بسبب الألغام فقد رقيب أمين السبلاوي حياته، فيما فقد الملازم نجيب السعيدي ساقه مما تسبب له في إعاقة دائمة. يوم الحادثة تلقى السعيدي إشعارا من الجيش، لبس زيه العسكري وحمل سلاحه وتوجه من قفصة إلى القصرين لتلبية نداء الوطن. وفي خطوة خاطئة خلال عملية التمشيط انفجر لغم وتحولت قدمه إلى أشلاء مما استوجب بترها. في تلك الفترة سقط العديد من الضحايا من الجيش التونسي، لكن حتى المواطنين العزل طالهم القاتل الخفي تحت أرض الشعام والجبال المحاذية. من بينهم شيخ مسن خرج كعادته لرعي الأغنام في جبل السلوم، لكن في يوم لم يحسب له حساب خرج العم هادي ولم يعد.
عنا الشيخ مسن اسمه الهادي النجاحي في 2016 في جبل السلوم في منطقة اسمها خمودة. الشيخ هذا خرج يرعى في الـ في الـ في الـ في, الـ في النعاج في الأغنام متاعه في الجبل اللي مساميهم، يعني كيف ما متعود عمره الكل عايش عيشة ريفية بحتة، يخرج مع الصباح بكري ولا في العشية كيف تنسم الدنيا يخرج الغلم متاعه فهمتني، ويبدأ يرتع بيهم واحدة واحدة، منها يروح على نفسه راجل كبير ومنها يأتي منها مورد رزق لي. في نهار من نهارات ما كانش عامل حسابه في خطوة خاطئة، وفي خطوة لما كانش عامل حسابها يعفس على لغم يتسبب ليه في إعاقة دائمة.
هناك بين جبال الشعامبي والسلوم وسمامة نقل رمزي بعضاً من قصص ومشاهد مأساوية لأسر مورد رزقها الوحيد الرعي وجمع الزرع واستخراج الفحم. قصت عليهم الحياة مرتين، مرة حين وجدوا أنفسهم يعيشون في منطقة ريفية تفتقر لأبسط مقومات العيش، ومرة أخرى حين قدر أن تزرع أرضهم بالألغام فيفقد بعضهم حياته وبعضهم يفقد أطرافه ويزداد فقره ومعاناته في ظل الإهمال الطبي والنفسي.
الشيخ الهادي النجاحي اليوم الناسي هذا، هو معاق قعيد، زوجته شيخة كبيرة مسنة زاد معاقة، واللي غيظك أنهم يأخذوا في مرتب شهري يعني كمنحة شيخوخة 150 دينار أي ما يعادل 50 دولار.
وفي ظل الظروف المعيشية والأمنية الصعبة قرر رمزي السفر إلى ألمانيا لإكمال دراسته واختيار اختصاص يخدم به بلده مستقبلا. لكن الطريق لم تكن سهلة، الوضع المادي صعب واللغة صعبة، اضطر لجلي الصحون في مطعم للسمك حتى يوفر قوت يومه.
أنا خرجت من عائلة بسيطة يعني ماديا ما تنجم، ما عندهاش القدرة أنها تعولني ماديا وتمدني بالمصاريف الكافية في ألمانيا. لوجت على خدمة، أول محل عرضني وقتها نتفكره كان مطعم مختص في السمك. خدمت في غسيل الأطباق لفترة 6 أشهر، لمدة 6 أشهر خدمت، تعبت فعلا، ضبط الأمر رين، قدمت شوي في مستوى اللغة، ودبرت خدمة مساعد طباخ، يعني نوعا ما تحسنت الظروف بالقدامة. زدت قدمت شوي في مستوى اللغة، ودبرت خدمة في مصنع أني نشتغل على آلة لتعبئة العصير، حتى ولو كان شغلي فيها بسيط، ولكن أنا بالرسمي كنت عامل عليها مزاج عالي جدا، فقط لأني قاعد في وسط مصنع ألماني، تقنية ألمانية. أخذت أول خطوة وكأول احتكاك وكأول تواصل مع الصناعة الألمانية.
وفي ربيع عام 2016 تحصل رمزي على شهادة في اللغة الألمانية، والتحق رسمياً بمقاعد الدراسة في جامعة كولن. هناك درس الهندسة الميكانيكية في اختصاص تطوير النظم الميكانيكية. كان رمزي يقضي يومه بين الدراسة نهاراً والعمل ليلاً، لكنه نجح في تجاوز تلك المرحلة بعلامة امتياز في مشروع التخرج، فتلقى عروض عمل في أكبر الشركات الألمانية.
من بين العروض اللي جتني العرض متاع الشركة اللي أنا نخدم فيها حالياً، شركة فالون للصناعات العسكرية، اللي تنشط في مجال تصنيع كاشفات الألغام، وأنا وقتها قلت هذا اللي نلوج عليه، هذا اللي أنا حاجتي به. أنا خارج من منطقة الجيش كل يوم يموت فيها عشان نعيش، تو وقت باش نخدم اختصاص ينجم يفيد الجيش ونرد الجميل للجيش بطريقة علمية، أني نخدم في مجال نصنع كاشفات الألغام باش الجيش يمشي آمن يرجع آمن، يعني الأرض اللي يعفس عليها باستخدام التكنولوجيا والأجهزة يكون مطمن، الأرض اللي هو واقف عليها يوقف عليها ورجليه ثابتة.
يساهم رمزي اليوم في تصنيع كاشفات للألغام، منها التي تحمل باليد ومنها التي تركب على عربة، نظراً إلى عدد مكوناتها وتعقيد تركيبها. تكون العربة من الأمام ويدفعها الجندي من الوراء، أما النوع الثالث فيركب على العربات المدرعة نظراً لثقلها وكبر حجمها وعجز الجندي العادي عن حملها بيده أو دفعها، فيتم تركيبها على مقدمة هيكل المدرعات والعربات المضادة للألغام. يصف رمز الألغام بشيطان له ذيل.
يعني لو كان اللغم شخص نجم نوصفه بوصف هشام الجخ، شاعر صعيدي يقول شيطان له ذيل. اللغم بالنسبة لي هو شيطان له ذيل.
الضحايا وعائلات الضحايا، وألا يكون هناك مزيد من ضحايا الألغام، هذه ملفات تشغل رمزي برطولي الخبير التونسي في تصميم وتطوير منظمات كشف الألغام. مزروعة بالألغام اختار رمزي طريقه، مهنته أن يقترب إذا ابتعد الناس، وطريقه من الريف التونسي إلى ألمانيا لم تكن سهلة أيضا، لكنه ثابر ونجح.
أصبر وكابر وكافح وعاني لجل المليح يهون التعب، وخليك يا وليدي على الصحباني ولا خاب منه تروى وحسب.
هذه تحيات مروى وشير، وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية.